الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفه وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. التقسيم الثالث من تقسيمات الوضع، تقسيم الوضع إلى الوضع الأصلي والوضع التبعي، وهذا التقسيم ليس ذائعا في كلمات الأصوليين، ولو تتبع الإنسان ما كتبه أعلام الأصول قدس الله أسرارهم من المتقدمين أو من المتأخرين لم يجد أنهم قد عقدوا بحثا حول تقسيم الوضع إلى الوضع الأصلي والوضع التبعي. نعم، قد يتعرضون لهذا البحث أو لهذا المصطلح على نحو الإشارة في بعض أبحاث علم الأصول، فهم لا يبحثون حول هذا التقسيم بحثا مستقلا، وإنما في ثنايا بعض الأبحاث الأصولية يشيرون إلى وجود وضع أصلي ووضع تبعي. هذا أولا. ثانيا، الذي يظهر من كلماتهم الشريفة عندما يتداولون هذا المصطلح هو أنهم يريدون بهذا المصطلح أكثر من معنى، وهذا ليس بدعا في الأبحاث الأصولية. فمثلا نحن قد مر علينا عن قريب بحث تقسيم الوضع إلى الوضع الشخصي والوضع النوعي، وهذا البحث وإن تعرض له الأصوليون بشكل مستقل مستفيضا في كتبهم وكلماتهم، ولكنهم أيضا لم يقفوا فيه على مصطلح واحد، بل اختلفت كلماتهم في بيان المقصود من الوضع الشخصي والوضع النوعي. فهذا أيضا على نفس هذا الوزان، على نفس هذا السياق، له أكثر من اصطلاح على ما يظهر من كلماتهم الشريفة. ونحن هذا اليوم نتعرض إلى المصطلح الأول من مصطلحات هذا التقسيم عندهم، وهذا المصطلح يتعرضون له في بحث الحقيقة والمجاز عادة. ومحصل ما يذكر في باب الحقيقة والمجاز هو أن الواضع إذا وضع لفظا لمعنى معين بحيث يكون هذا الوضع وضعا حقيقيا، هذا المعنى الذي يوضع بإزائه اللفظ تارة تكون له توابع، وسيتضح ما هو المقصود من التوابع. فإذا كان لللفظ، إذا كان للمعنى توابع ووضع اللفظ بإزائه، فإن هذا الوضع لللفظ بإزاء المعنى يستلزم وضع اللفظ بإزاء توابعه، بإزاء توابعه، فيكون وضعه لنفس اللفظ لنفس المعنى عفوا وضعا أصليا، بينما يكون وضعه لتوابعه وضعا تبعيا. يمثلون لتقريب هذه الفكرة أو لتقريب حقيقة هذين النوعين من الوضع بأنه لو كانت هنالك عندنا داران، إحدى الدارين لزيد والدار الأخرى لعمر، وبين الدارين علاقة، كما لو كانت هذه العلاقة هي علاقة المحاذاة مثلا، أو كانت هذه العلاقة هي علاقة المقابلة، المهم أن بين الدارين علاقة ما. يقولون عندما نريد أن نضع لدار زيد علامة حقيقية، علامة حقيقية، كما لو نصبنا علما مثلا على دار زيد، أو نصبنا راية على دار زيد لتكون علامة للدار، فإن هذه العلامة التي وضعت لدار زيد لها علامية على دار عمر بالتبع، لها علامية على دار عمر بالتبع. لماذا لها علامية على دار عمر بالتبع؟ لوجود العلاقة، لوجود العلاقة بين الدارين كعلاقة المحاذاة. فحينئذ إذا كانت هذه العلامة علامة على دار زيد، يمكن أن يستفاد من هذه العلامة أيضا بالنسبة إلى دار عمر باعتبار العلاقة بينها وبين دار زيد. فوضع العلامة على دار زيد هو ما يعبر عنه بالوضع الأصلي، بينما وضعها بالنسبة إلى دار عمر هو ما يعبر عنه بالوضع ماذا؟ بالوضع التبعي. هذا بالنسبة للعلام، بالنسبة للعلامات الحقيقية في وعاء الخارج. وهكذا يدعى في باب الألفاظ أيضا، هكذا يدعى في باب الألفاظ. ويمثلون لذلك بالحقيقة والمجاز، فيقولون بين الحقيقة والمجاز لا بد أن تكون هنالك علاقة، لا بد أن تكون هنالك مناسبة، سواء بنينا على حصر هذه العلاقات التي تكون بين الحقيقة والمجاز بالنحو الذي يذكره علماء البلاغة من قبيل علاقة الكل والجوز، علاقة المشابهة، علاقة الأول، أو أي علاقة من العلاقات الأخرى، أو بنينا على أن هذه العلاقات لا حد ولا حصر لها، المهم وإنما يكفي وجود العلاقة الطبيعية التي يستحسنها الطبع، ولا حاجة إلى وجود علاقة وضعية قد نص عليها البلاغيون. ولكن هذا لا يلغي ضرورة وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. فإذن متى ما كان عندنا معنى حقيقي وكان هنالك في المقابل معنى مجازي فلا بد من افتراض العلاقة بينهما، كعلاقة المشابهة بين الأسد مثلا وبين الرجل الشجاع، أو فقل كعلاقة المشابهة بعبارة أدق بين الحيوان المفترس المعبر عنه بالأسد وبين الرجل الشجاع، فهنالك علاقة بينهما. إذا كان كذلك فإن الواضع حينما يضع لفظ الأسد بإزاء المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس فهذا الوضع يستلزم وضعا لتوابعه وهو المعنى المجازي. فتكون حقيقة الأمر هكذا، أن لفظ الأسد قد وضع وضعا أصليا للحيوان المفترس، ووضع نفسه وبنفس الوضع وضعا تبعيا لماذا؟ للرجل الشجاع. لا أن هنالك تعدد في الأوضاع، هو وضع واحد. هذا الوضع الواحد وضع أصلي للفظ الأسد في الحيوان المفترس، ووضع تبعي للفظ الأسد في الرجل الشجاع. إذن الوضع التبعي هو الوضع لتوابع المعنى، الوضع التبعي هو الوضع لمناسبات المعنى، الوضع التبعي هو الوضع بلحاظ العلائق التي تكون بين المعنى وبين المعاني الأخرى. ورتبوا على ذلك أثرا مهما في مقام تصحيح الاستعمال، فإنه قد مر علينا في الدرس السابق، لعله قد مر علينا بأن صحة الاستعمال متوقفة على ماذا؟ على ثبوت الوضع. فما لم يكن هنالك وضع فإن الاستعمال لا يصح، استعمال اللفظ في المعنى لا يصح. وذكرنا يوم أمس بأن هذا التوقف إنما هو من قبيل ماذا؟ التوقف الطبعي إن كان، ولا يستلزم أن يكون هنالك وضع سابق على الاستعمال، يكفي ولو كان الوضع ماذا؟ مقارنا للاستعمال. إذن فصحة الاستعمال متوقفة على أي شيء؟ متوقفة على الوضع. إذا كانت صحة الاستعمال متوقفة على الوضع، فكيف يصح استعمال اللفظ في معناه المجازي؟ هذا بحثه. إذا كانت صحة الاستعمال متوقفة على الوضع، خب يصح استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، أما كيف يصح استعمال اللفظ في معناه ماذا؟ المجازي، والحال أن اللفظ لم يوضع للمعنى المجازي. هنا إجابتان عن هذا السؤال. الإجابة الأولى هي الإجابة المدرسية المشهورة عند الأصولي، فيقولون بأن صحة الاستعمال تتوقف على وجود مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، تتوقف على وجود إحدى العلائق المنصوصة عند البلاغيين بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. أما إذا لم تكن هنالك واحدة من العلائق المعروفة عندهم فإن الاستعمال لا يكون صحيحا. ولذا لو قلت مثلا هذا الباب قمر قال استعمال خاطئ، بينما إذا قلت هذا الشيخ قمر فهذا الاستعمال صحيح. لماذا؟ لوجود العلاقة بين القمر وبين الوجه الحسن، ولكن لا توجد هذه العلاقة بين القمر وبين الباب فلا يصح الاستعمال. إذن صحة الاستعمال في المعنى المجازي متوقفة على شيئين بحسب النظرية المدرسية المشهورة، متوقفة على وضع المعنى، وضع اللفظ لمعناه الحقيقي واحد، وعلى وجود علاقة من العلاقات المصححة للاستعمالات المجازية بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. ولو تخلف أحد هذين العنصرين لم يصح الاستعمال. أما على على مبنى من يقول بتقسيم الوضع إلى الوضع الأصلي والوضع التبعي، على مبنى من يقول بهذا التقسيم كما يظهر ذلك من السيد المصنف قدس الله نفسه، وكما يظهر ذلك من أستاذه السيد أبو الحسن الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف في كتاب وسيلة الوصول الذي هو التقرير المتكامل لدورة أصولية للسيد أبو الحسن قدس الله نفسه، على ما يظهر من وسيلة الوصول بأنه بناء على هذا المبنى لا نحتاج لتصحيح الوضع المجازي إلى وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، بل يكفي ماذا؟ بل كل ما نحتاجه، كل ما نحتاجه هو ثبوت الوضع التبعي إلى جانب الوضع الأصلي. فإذا كان هنالك وضع تبعي كان هذا الوضع التبعي مصححا للاستعمال المجازي، كان هذا الوضع التبعي مصححا للمعنى المجازي، للاستعمال المجازي. وبعبارة أخرى، فإن صحة الاستعمال في المعاني المجازية بناء على رأي هؤلاء تتوقف على وضعين، تتوقف على الوضع الأصلي للمعنى الحقيقي وتتوقف على الوضع التبعي للمعنى المجازي. ولكن الذي يسجل على هؤلاء بأن هذه الثمرة ليست بثمرة. لماذا ليست بثمرة؟ باعتبار أنكم تسلمون بأن الوضع التبعي إنما يستلزمه الوضع الأصلي، فيما لو كانت علاقة بين ماذا؟ بين المعنى الأصلي وبين توابعه، وهي علاقة التابعية التي يفترضها نفس اللفظ، فلا بد من وجود علاقة إذن بين ماذا؟ بين الوضع الأصلي وبين المعنى الأصلي وبين التوابع. أنت أسميت هذه العلاقة وضعا تبعيا، وأسماها غيرك علاقة مصححة لصحة الاستعمال، بالنتيجة فإن صحة الاستعمال المجازي تتوقف على شيئين: أحدهما هو الوضع الحقيقي، الوضع الأصلي بحسب تعبيركم، وهذا لا خلاف فيه، والثاني هو وجود العلاقة. هذه العلاقة أنتم أسميتموها وضعا تبعيا، غيركم أسماها ماذا؟ أسماها علاقة مصححة. فالعنصر الثاني لا خلاف في حقيقته، وإنما الخلاف في تسميته، وإنما الخلاف في تسميته. هذا بيان التقسيم على ضوء الإصطلاح الأول، وأما بيان التقسيم على ضوء الإصطلاح الثاني فلأنه يتطلب مزيدا من الدقة، وبعض المطالب التي فيه مطالب دقيقة، لذلك أنا أفرده مستقلا، والحمد لله رب العالمين.